ذكر حديث وفيه من الفوائد جواز الخطبة على البعير، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب على بعيره، ومحل ذلك ما لم يكن على البعير مشقة، والغالب أن لا مشقة عليه، لكن إن كان فإنه لا يجوز أن يحملها ما يشق عليه. ومن فوائده جواز عرض المسألة على الطالب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرض على أصحابه أي يوم هذا، أي شهر هذا، أي بلد هذا. ومن فوائده شدة احترام الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام، لأنهم سكتوا بعد السؤال الثاني، مع أنهم عرفوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد تسمية اليوم، لأنهم أخبره بالأول، قال أي يوم هذا، فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، قال أليس يوم النحر، قلنا بلى، قال فأي شهر هذا، فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، مع العلم بأنه بالقياس على ما سبق يمكنهم أن يجيبوا أو لا، يمكنهم أن يجيبوا فيقولون شهر الحجة، لكن لشدة احترامهم للرسول عليه الصلاة والسلام وخوفهم أن يقولوا ما ليس لهم به علم سكتوا. في هذا الحديث حدث، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم سألهم أي بلد هذا، قال الله ورسوله أعلم، قال أليست البلدة، يعني مكة. ويدل لهذا الحدث قوله في بلدكم هذا، فأكد النبي صلى الله عليه وسلم تحريم الدماء والأموال والأعراض بهذه الأسئلة الموجهة للصحابة رضي الله عنهم. ومن فوائد هذا الحديث وجوب تبليغ حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، لقوله ليبلغ الشاهد الغائب، واللام للأمر، اللام للأمر، والأصل في الأمر الوجوب. ويتأكد ذلك على أهل العلم، لأن أهل العلم هم الذين ورثوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا كانوا هم الذين ورثوا فإنه سيوجه إليهم ما وجه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فأهل العلم الذين ورثهم الله علم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نقول بلغوا، فإن لم تفعلوا فما وفيتم بالعهد والميثاق، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. يقول بعض الناس أنا أبلغ ولكن لا فائدة، قلنا بل فائدة، أولا براءة الذمة، والثاني بيان للناس أن هذا حرام لئلا يحتجوا بسكوت العلماء على إيش؟ على جوازه وعلى حله. ثالثا أن الأجيال التي عندك الآن قد لا تنتفع، لكن الأجيال المستقبلة ربما تنتفع، ونحن شاهدنا هذا فيما مضى من الزمان، لا نجد بل فيما مضى من الزمان القريب لا نجد في الناس وعيا كوعيهم في الوقت الحاضر الحمد لله، ولا قبولا لحديث الرسول كقبولهم لحديثه في الوقت الحاضر، ولا اتجاها للكتاب والسنة وأخذ الأحكام منهما كاتجاههم في الوقت الحاضر. كان أكثر ما عند الناس في الأول أن يقول قال فلان في كتاب فلاني، قال فلان في كتاب فلاني، وكنا على مذهب، لكن الحمد لله الآن بدأ الناس يتجهون اتجاها سليما، لكنه يحتاج إلى فرامل. أتعرفون الفرامل؟ هي الكوابح. وما هي الكوابح؟ هي الفرامل، يعني تخفف السرعة أو توقف السيارة. فعلى كل حال الغلو ليس حسنا، لأن بعض الناس غلا في هذا حتى ترك ما قاله العلماء والفقهاء جانبا، وصار لا يعبأ به ولا يهتم به، بل بالغ بعضهم حتى قال إن الذي يرجع إلى كتب الفقهاء يكون مشركا في الرسالة وليس عنده توحيد رسالة. نعوذ بالله. نعم سمعنا هذا، فهذا خطأ، خطأ عظيم. العلماء لهم جهودهم المشكورة، ومن كان منهم مجتهدا فأخطأ فهو معذور، لكن لنا الحق في أن نرجع إلى كلامهم ونعرف قواعد ونرجع إلى كلامهم ونعرف قواعدهم حتى نبني عليها. وما أحسن، وما ضل من ضل من بعض الناس إلا بسبب بعده عن معرفة القواعد العامة في الشريعة والتي ترجع إليها الفروع. وفي هذا أيضا من فوائد الحديث أنه قد يكون حامل الحديث غير فقيه في معناه، أن يكون حامل الحديث غير فقيه في معناه، وهذا هو الواقع. نجد كثيرا من الرواة الذين رووا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أكثرهم، نجدهم في الفقه ضعفاء، لكن ما أكثر أو بالأصح كثير من هؤلاء الرواة يكون عنده علم وفقه مع تحمل الرواية. وهذا كثير والحمد لله في أئمة الحديث كالإمام أحمد والأوزاعي وسفيان وغيره ممن جمع الله له بين العلم وبين الرواية. ولكن الرسول لم يقل إن هذا حتم أن من تحمل يبلغه إلى من هو أوعى منه.